بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على رضية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في الطفل النسبي، هل هو يتبع والديه في الحكم في الإسلام والكفر أو يتبع الصبي؟ وقلنا هناك قولين بل ثلاث أقوال. من الفقهاء من يقول أنه في حكم والديه، طبعا الطفل الذي بمفرده صبي لا مع الوالدين، وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى هذا القول. وهناك قول آخر أن هو تابع للسابي، إذا السابي مسلم فهو يعتبر من المسلمين. والقول الثالث أنه بالنسبة إلى الطهارة يحكم بطهارته، ولكن بالنسبة إلى سائر الأحكام التي تترتب على الكفر باغ على كفره، يعني التبعيد في الأحكام في ظاهره هو طاهر، ولكن من ناحية سائر الأحكام كالدفن في مقبرة المؤمنين والمسلمين وكوجوب الغسل إذا مات وكإنفاق من زكاة أو من خمس أو من صدقات التي مختصة بالمسلمين، أو بالنسبة إلى بيعه إلى غير المسلم يجوز بيعه إلى غير المسلم، لأنه لا يجوز بيع الأمس مؤمن إلى غير المؤمن. فإذا كان هذا ابن كافر يجوز بيعه إلى الكفار على كل حال. وذكرنا أدلة التي استدل بها على أنه يتبع والديه الكافرين، روايات وآية من القرآن. بالنسبة إلى القول الثاني الذي هو كذلك من الأقوال المشهورة، منهم الشيخ رضوان الله عليه يقول: فأما إذا سبي الصبي منفردا عن أبويه فإنه يبيع الصبي له في الإسلام، يعني السابي إنما يجوز له أن يبيع إلى المسلمين ولا يجوز له أن يبيعه إلى غير مسلم، ولا يجوز أن يباع إلا من مسلم، فإن بيع من كافر بطل البيع. والسر في ذلك أنه رأى أنه في حكم المسلمين، لأن السابي كان مسلما فالطفل في حكم المسلمين فلا يجوز بيعه إلى الكفار. والعلامة رضوان الله في المختلف هو يشير إلى الأقوال، يقول: قال الشيخ في المبسوط، هذا الذي ذكرناه من مبسوط المجلد الثاني صفحة 23، والعلامة رضوان الله عليه في مجلد الرابع من كتاب المختلف الصفحة 401، يقول: مسألة. قال الشيخ في المبسوط وابن البراج وابن الجني، يذكر مسائل ثم يقول: لو سبي منفردا كان تابعا للسابي في الإسلام، يجوز بيعه من مسلم ولا يجوز من كافر. وعندي في ذلك نظر، أنه بعدما يذكر كلام شيخ وابن براج وابن جنيد يذكر رأيهم، ولكن هو بنفسه يقول فيه نظر. والشهيد في المسالك كذلك يذكر الآراء، إنما يذكر قول المحقق رضوان الله عليه: لو سبي منفردا إذا يتبع السابي في الإسلام. القول للشيخ رحمه الله وابن الجنيد وابن البراج، وقال الله الشهيد رحمه الله في بعض فوائده، وهو مذهب العامة أجمع، يعني كل العامة يقولون بأنه تابع للسابي وليس تابعا لوالديه إذا سبي منفردا. أما الأدلة التي استدلوا بها على هذا الأمر أنه تابع للسابي وليس تابعا لوالديه، بعدما انتهينا عن أدلة من يقول بأنه تابع لوالديه، أن من الأدلة يقولون أن دين السبي تابع لوالديه، يعني دينه دين تبعي وليس دين أصلي. فما دام الطفل تبع لوالديه فدينه دين متبوعه وهو والدين، ولكن إذا خرج عن التبعية بأنه أخذ إلى بلد آخر إلى دار الإسلام وبعيد المسلمين وتحت مراقبة المسلمين، فهو ليس تابعا لوالديه كي يتبعهما في دينهما، فهو أصبح تابعا للسابي فيتبعه في دينه، فإذا كان السابي مسلما فهو محكوم بالإسلام. هذا من الأدلة التي ذكروا.
سيدنا مرة عندنا سبب وعندنا نسب، هذا مرة عبد تابع لسيده ومرة ولد تابع لوالديه.
نعم،
فأيهما أقوى؟
لا هو يقول التبعية، يقول الميزان في حكم دين الولد تبعية ليس بالأصالة. الطفل الصغير ما عنده دين، بما أنه ما عنده دين فدينه يتبع متبوعه.
مرة هو عبد سبي ومرة هو ابن والديه.
لا ابن والديه، المفروض ابن والديه.
وإذا سبي عبد تابع لسيده.
لا المفروض أنه كان في الحرب، إما قتل والديه أو والديه ما سبي ما خرجوا هربوا بأي دليل، فأخذوا ابنه الصغير أو بنته الصغيرة.
أصبح عبدا.
أصبح عبدا عنتا. نعم.
العبد يتبع سيده.
لا العبد في الإسلام لا يتبع سيده. لا. العبيد بعضهم ما كانوا يسلمون.
مسألة التمام والقصر أو مسألة الوطن وغير الوطن بالتمام والقصر.
لا ليس هكذا. بالنسبة إلى الصلاة ليس كلام في الغسل والتمام، كلامنا في الإسلام والكفر. مثلا كانت هناك أمة عند إمام رضا عليه السلام كانت تخدم على مسيحيتها في حرب، عندما يأسرون الأسير ويجعلون في بيتهم هو ليس مجبرا على دين جديد، فهو يبغى أحيانا يكون مسيحي أو يهودي ويشتغل مع المسلمين ولكنه عبد. فعلى ذلك السبي من أهل الأدلة قالوا التبعية، بما أنه دينه تبع لمتبوعه، ما دامت التبعية قائمة على والديه فهو محكوم بحكم والديه، ولكن إذا انقطعت التبعية فأصبح تبعا لغير والديه فكذلك يتبع دين متبوعه، والمتبوع المفروض أنه مسلم، ولذلك هو بحكم الإسلام ولا يجوز بيعه إلى كافر، وإذا مات يدفن في مقبرة المسلمين وسائر شرائط المسلمين. هذا أحد الأدلة. ومن الأدلة التي أقاموا لذلك قولوا المعروف، حديث المعروف، كل مولود يولد على الفطرة حتى أن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. قالوا هذا التعبير، هذا الحديث يقول كل مولود يولد على الفطرة حتى أن أبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه ويمجسانه، بما أن يهودانه وينصرانه الفاعل فيه الأبوين، وإذا انفصل عن الأبوين لا يمكن للوالدين أن يؤثروا فيه، لأن الفاعل لابد أن يكون مباشرا في عمله، فإذا لم يكن مع الطفل كيف يهودانه ويمصرانه ويمجسانه. فعلى ذلك ظاهر هذا الحديث ولو لم ينص على ذلك يعني أن كل مولود يولد على الفطرة حتى أن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه إذا كان معه. يعني في الحقيقة لازم هذا الحديث كون الوالدين مع السبي حتى يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فإذا لم يكونا مع السبي فهو على الفطرة، لأنه ما أثر فيه فعل الوالدين في التعويد والتنصير والتمجيس، فهو يبقى على فطرته، والفطرة هو الإسلام وعدم الكفر. فعلى ذلك يقولون أن هذا الحديث يدل على أنه إذا انقطع الولد عن والديه، الطفل عن والديه، فهو على الفطرة وليس على اليهودية أو النصرانية أو المجوسية. وطبعا ما جاء من اليهودية والنصرانية والمجوسية كمثال. وكذلك عباد الثمن، عباد الصنم، صنم، كذلك عباد الصنم يعني يجعلونه مشركا. فعلى ذلك إذا انفصل عن الوالدين ففاعلية الوالدين في التهويد والتنصير والتمجيس والشرك وغير ذلك منتف، فيبغى الطفل على فطرته. فعلى ذلك إذا انفصل الطفل عن والديه وجاء إلى بلاد الإسلام وتحت رعاية المسلمين فهو محكوم بالفطرة يعني بالإسلام، وليس محكوم بدين والديه إذا كان مجوسيين أو نصرانيين أو يهوديين أو غيرهما. هذا كذلك من الأدلة التي ذكروا على أنه الطفل ليس تابعا لوالديه إذا سبي منفردا من دون وجود والديه. هناك استدلوا بدليل آخر وهو الحرج، غائدة الحرج. نعرف أن الشارع المقدس حكم بجواز سبي الولد أو الطفل، فإذا حكم بسبي الطفل فيجب على السابي رعاية الولد وتربيته وإطعامه وإنفاق عليه وتنبيمه وراحته وحيره حاجاته. فإذا كان هذا نجسا فينجس كل بيته، كما أنه إذا أراد أن أجلكم الله كلبا يجعله في على فرشه وعلى مخدته وعلى كل شيء، على كل لا يمكن هذا الكلب يجعلونه في مرمد الحيوانات وإنسان. ويجب على السابي أن يؤدي حق هذا الطفل في تربيته، في طعامه، في مأكله، مسكنه وجميع الشؤون. فإذا كان محكوما بالكفر فهذا حرجي على السابي، يصير حرجا على السابي، كل بيته يصير نجس بوجود هذا الطفل. ولذلك قاعدة الحرج يفيدنا أن الشارع لم يشرع النجاسة لهذا الطفل. وبما أن نجاسة الطفل وطهارته يلازم الكفر والإيمان، فإذا عرفنا من خلال قاعدة الحرج أنه ليس بنجس لأن النجاسة يوجب الحرج، فمن ذلك نعرف أن الشارع لم يحكم بكفره، لأنه إذا كان حكم بكفره هو نجس. ولذلك قالوا أنه يستفاد من هذا الأمر أن الطفل المسبي الذي هو بيد المسلمين في بيت المسلمين محكوم بالطهارة، محكوم بأحكام الإسلام، لا محكوم بأحكام الكفار.
كل كافر نجس حتى نعمم هذا على الكفر، بس عندنا المشرك، إنما المشركون نجس، باقي الكفار من أهل الذمة ليسوا.
أنا مشهور كلامنا على المشهور، على القول الذي يقول أن المسيحي والنصراني نجس، أو إذا كان أساس هذا الطفل طفل المشرك، طفل المشركين فيتبعهم في شركهم، وإذا قلتم بأن المشرك نجس فهو محكوم بالنجاسة على المبنى. إن على كل حال هذا الطفل محكوم بحكم والدين، فإذا قلنا أنه محكوم بحكم والدين، فإذا كان قلنا بأن أهل الكتاب نجس والمشرك نجس، فالمشكل في جميع السبي، في جميع الأطفال المسبيه. ولكن إذا قلنا لا، أهل الكتاب ليسوا بنجس إنما المشرك نجس، فالمشكلة يبقى، مشكلة تبقى في سبي المشركين. على كل حال هذه المسألة كذلك مما استدلوا بها على أن الطفل لا يتبع والديه بل يتبع السابي. دليل آخر أصالة الطهارة. أصالة الطهارة قالوا أن كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، فالشارع جعل كل الأشياء طاهرة إلا ما خرج بالدليل. فإذا كان هكذا نشك في أن الطفل المسبي الذي سبي وجاء في بيت المسلمين الشارع حكم بنجاسته أو لا. أصالة الطهارة يقول أصل أنه طاهر، لأنه شيء نشك في نجاسته أو طهارته. إذا نشبه بحيوان، تأخذ حيوان لا تدري هذا نجس أو طاهر، الأصل أنه طاهر. فكان لهذا الطفل لا ندري أن الشارع حكم بنجاسته أو لم يحكم، فأصالة الطهارة تفيده أن هذا الطفل طاهر وليس بنجس. فإذا قلنا ليس بنجس نستكشف من ذلك أنه غير كافر، لأن المفروض أن الكفار هم أنجاس، فإذا كان الطفل محكوم بالكفر يلزم منه النجاسة، فأصالة الطهارة ترفع النجاسة. ونستكشف من ذلك أنه ما حكم الشارع بكفر هذا الطفل الصغير الذي أخذ هكذا. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. فعلى ذلك وداهية أخرى لا دليل على النجاسة. نعم إذا قطعنا بكل النجاسة فنحن لا نقول به، ولكن ما دام نحن في الشك أن أصالة النجاسة تفيد طهارته إلا إذا تيقن بالنجاسة، والمفروض أننا لا نتيقن بالنجاسة. هذا بالنسبة لهذا الأمر. طبعا هناك يمكن لقائل أن يقول أن أصالة الطهارة إنما تثبت الطهارة ولا أزيد من ذلك، فيمكن أن نقول بطهارته ولكنه مع ذلك باق على كفره، نحكم بتبعيته في كفره لوالديه، وإنما يستثنى من ذلك الطهارة والنجاسة. هذا القول هذا خلاف الإجماع المركب، لأن من قال بأنه كافر يقول بنجاسته، ومن يقول بعدم نجاسته يعني يقول بعدم كفره، يعني هناك ملازمة في قول المشهور بين الكفر والنجاسة، فمنهم من يقول بالنجاسة والكفر، ومنهم من يقول بعدم النجاسة وعدم الكفر بالنسبة لهذا الطفل. فعلى ذلك القول بنجاسته دون سائر الأحكام هذا خلاف الإجماع المركب. ومعنى الإجماع المركب يعني أن لا يخلو قول الفقهاء عن قولين، فمن قال بهذا التفصيل فهو قول ثالث أبدعه وهو غير مقبول. ولو أن هذا الأمر بعض الفقهاء قالوا بذلك، يعني بعض الفقهاء حكموا بطهارة الطفل ولم يحكموا بأنه محكوم بأحكام الإسلام، بالنسبة إلى سائر الأحكام قالوا بأنه محكوم بحكم الكفر، إنما أخرجوا هذا بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة. على كل حال هذا من الاستدلالات التي ذكر. إلى هنا ذكرنا الأدلة التي استدلوا بها، وهنا يمكن المناقشة في الأدلة. أما المناقشة في التبعية، قالوا الطفل تابع لمتبوعه لوالديه في الحكم. نقول أن التبعية على قسمين، بل نريد من التبعية التبعية التكوينية. التبعية التكوينية لابد أن يكون معهما، إذا لم يكن معهما ليس تابعا لهما، يعني لا يتبعهما، لا يمشي ولا يخطو خطواتهما. ولكن يمكن أن نقول أن التبعية ليست تبعية تكوينية، التبعية الحكمية، وبعبارة أخرى التبعية التشريعية، يعني هذا حكمه حكم والديه، لا أنه تبعية في مقام العمل يمشي وراءهم ويعمل بعملهم ويكون معهم حتى تكون ملازمة. نعم، التبعية التكوينية ملازم للمصاحبة وبالافتراق تنتفي. ولكن إن قلنا أن التبعية المراد من التبعية التبعية التشريعية لا التكوينية، يعني ما شرعه الله أمر وضعي من قبل الشارع وليس أمرا خارجيا. فإذا قلنا المراد من التبعية هذا فلا يمكن هذا الاستدلال، فلا يتم هذا الاستدلال. وظاهر أقوال الفقهاء الذين قالوا أن الطفل يتبع الوالدين في الإسلام والكفر أرادوا من ذلك من التبعية التبعية الموضوعة من الشارع، الحكم الوضعي لا التكويني. فعلى ذلك هذا الدليل في غير محله، فلا يمكن أن نقول به. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ولكن طبعا هذا لابد أن نشخص في من يقول بالتبعية. الظاهر هذا الذي يستدل يقول أن التبعية تبعية تكوينية، يستدل بأن أبو واحد. أنا نتكلم عن حديث على كل حال. فالميزان هو أن نأخذ ما المراد من التبعية. إن قلنا أن التبعية تبعية تكوينية تقولكم صحيح، ولكن إن قلنا أن التبعية تبعية وضعية وتشريعية فقولكم وهذا الدليل دليل ليس له نتيجة ومحصول حصيلة. إلا أن يقال أن التبعية التي جاء في الروايات ظاهرها المراد من التبعية تبعية التكوينية، يعني هو ما دام يتبع والدين، لأن يعني عادة الطفل يتأثر من والدين فمحكوم بحكم والدين. وما ورد أنه في الإسلام أو في دار الإسلام في الأدلة التي استدلوها، منها الأدلة التي استدلوا بجواز إعطاء الصدقات والزكاة إلى الطفل، فجاء في الأحاديث إن في دار الإسلام، الطفل الذي في دار الإسلام، وبعضها جاء في الإسلام. فعلى ذلك الظرفية المصاحبة للإسلام والموضوع، والمصاحبة للكفر من ناحية أخرى هي الموضوع. فعلى ذلك لابد هنا من اختيار المبنى، وإن شاء الله نتوسع في هذا الأمر في الأيام القادمة نتكلم هناك. أما الاستدلال بأصالة الطهارة، الأصل في كل شيء إذا شككنا أنه نجس أو طاهر فهو طاهر، وهذا موضوع نشك في طهارته فنقول بأصالة الطهارة، نتمسك بأصالة الطهارة كنسبة طهارته، وبما أنه لا نتيقن بالنجاسة فلا معارض لأصالة الطهارة. يمكن أن يجاب أولا بأن هذا الطفل قبل السابي كان نجسا وبعد السابي نريد أن نحكم بطهارته، فهذا الشك مسبوغ باليقين، وكل شك كان مسبوغا باليقين فهو موضوع الاستصحاب. كنا متيقنا بأنه عندما كان عند والديه كان محكوما بالنجاسة، فنشك أنه هل هو على النجس أو لا، نحكم بأنه لا زال نجس. فهنا إذا جاء الاستصحاب فلا مجال لأصالة الطهارة، لأن الاستصحاب رافع لموضوع أصالة الطهارة، أن الاستصحاب من الأصول التي محرز، من الأصول المحرزة، يعني يحرز لنا يعني علما بالشيء، ولكن علما تعبديا، نتعبد بنجاسة هذا الشيء أو طهارته إذا كان مسبوغ الطهارة أو مسبوغ النجاسة. فهذا مسبوغ النجاسة نشك في أنه بقي على نجاسته أو لا، نقول نعم. فعلى ذلك فإذا تيقنت في شيء ثم شكك فشكك ليس بشك، فتحكم بالنجاسة. إذا حكمنا بالنجاسة موضوع الطهارة منتفي، لأن الاستصحاب أصل محرز والبراءة أصل لظرف الشك، والمفروض أن الشك مرتفع بالاستصحاب. فدائما الاستصحاب مقدم على أصالة البراءة، أصالة الطهارة وأمثال ذلك. ولذلك يقولون أن الاستصحاب فرش الإمارات وسقف الأصول، يعني أقوى أصول استصحاب، لأن الاستصحاب من الأصول المحرزة، بخلاف أصالة الطهارة فإنها ليست محرزة، هذا لظرف الشك ولخروج العبد عن التحير في مقام العمل. فلذلك هنا إذا أردنا أن نأخذ بأصل فعلينا أن نأخذ بالاستصحاب، استصحاب النجاسة لا أصالة الطهارة. هنا يأتي كلام في استصحاب النجاسة في هذا المورد، وهو ما قال سمعت السيد خوي رضوان الله عليه بأنه الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية غير جار لتعارض المستصحب، استصحاب المستصحب مع تعارض الحكم الجعل أو الجعل والمجهول، لتعارض الجعل والمجهول، يعني لا ندري هل الشارع جعل هذا الحكم من الأزل لهذا الموضوع أو لا. استصحاب العدم، نستصحب عدم جعل الشارع لهذا النجاسة. من ناحية أخرى المجعول الذي جعل له قبل سبيه كان هو نجس فنشك أنه نجس أو لا، فاستصحاب المجعول ينافي ما استصحاب عدم الجعل. فاستصحاب هنا في كل الأحكام الكلية الإلهية إذا شككنا في شيء، هذا القائم يقول ليس مورد للاستصحاب لتعارض استصحاب المجعول ما استصحاب عدم الجعل، يعني استصحاب العدم الأزلي أو عدم قبل الشريعة واستصحاب الشيء الموجود. فعلى ذلك استصحاب غير جار. إذا قلنا بذلك وقلنا أن الاستصحاب في هذا المورد لا يجري لهذا الأمر، فيأتي دور لأصالة الطهارة. ولكن من يقول بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية ومنها هذا الحكم، هو الاستصحاب مقدم على أصالة الطهارة، لأن الاستصحاب أصل محرز وأصالة الطهارة أصل غير محرز.
ولنا ما هو الدليل على استصحاب العدد الأحكام الكلية؟
هذا البحث يعود في باب الاستصحاب، استصحاب العدم الأزلي. استصحاب العدم الأزلي يعني كل حكم شككنا في أنه موجود أو لا الأس عدمه. هذا تعود إلى بحث مفصل في علم الأصول في باب الاستصحاب. من أقسام الاستصحاب استصحاب العدم الأزلي، بعض الفقهاء أقروا واعترفوا باستصحاب العدم الأزلي وكثير منهم، وبعضهم لم يقروا. فلذلك إذا قلنا بالاستصحاب العدم الأزلي هو رضوان الله عليه يقول
مشهور
من المتأخرين، نعم استصحاب العدم الأزلي يقبلون على كله. وكذلك هناك بعض الفقهاء في باب الأصول حلوا بين هذه المشكلة، يعني ردوا على سير خوئي بحل هذه المشكلة، وأعلم ليس المجال لأن ندخل في بحث مفصل في هذا الأمر. إجمال الكلام على المبنى، من يقول بأن استصحاب في الأحكام الكلية الإلهية لا يجري لتعارض استصحاب المجعول مع استصحاب عدم الجعل، فهو يده قاصرة عن الاستصحاب هنا. ولكن من يقول بأن استصحاب يجوز الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية فعنده استصحاب، وإذا كان عنده استصحاب فلا مجال لأصالة البراءة، أصالة الطهارة، فهو من هذه الناحية كذلك مقدم، لذلك يفند ويبطل قول القائل بأن الطفل يتبع الصبي لا والديه. نعم، هذا من ناحية أولا. ثانيا هناك يمكن إشكال آخر نقول أن السبي إذا سبي مع الوالدين هذا الطفل إذا كان مسبيا ووالديه معه ثم بعد ذلك مات الوالدين ودخل هذا الطفل في حضن المسلمين في حضن مولاه فقط الوالدين موجودين هل تحكمون بطهارته بعد ذلك بموت والديه أو لا فإن قلتم بأنه يحكم بذلك لم يقولوا بذلك الفقهاء وأشكلوا على هذا الأمر أن الطفل إذا سبي مع والديه فهو محكوم بالنجاسة مطلقة سواء بغي بعد ذلك حيا أو مات لأن موت الوالدين يقول ليس من المطهرات للطفل فلذلك لم يحكموا بذلك منهم الشيخ رضوان الله عليه عندما ذكر هذه المسألة لم يقل بطهارة الطفل إذا مات الوالدين فلذلك هذا مورد للناقض بينما لو قلنا أن التبعية هي تمام العلة فلا بد أن نقول هذا الطفل محكوم بالنجاسة ما دام والديه موجودين معه فإذا مات فهو يتطهر
ما كم لازم بين الولاية والتبعية الولاية على الطفل والتبعية له تبعية الطفل
الولاية السامي له الولاية لأنه على والديه له والطفل له
بالملازمة
لا بعيدة للولاية
بالملازمة
لا
أنت والدة فمن
لا أنت تقول الولاية سبب لتبعية المولى عليه البني ما الدليل على ذلك
السادي كونه سيده فهو ولي عليه
فعندما والديه موجودين كذلك
إذا مات
لا أنا أقول إنما حيين
إنما ما عندنا مشكلة إذا حيين
لا أنت تقول الولاية ليست للوالدين على طفلهما ما دام هما عبد كذلك الولاية للسابي إذا السابي أخذ الأم والأب والطفل عنده فوالديه ليسوا وليا على طفلهم لأنهم عبد مملوك لا يقدر على شيء فولي الطفل هو السابي المولى يعني حر فهذا الإشكال يأتي لابد أن تقول بطهارته وطهارة الوالدين يعني أن تقول بما أنه ولي فكل مولى عليه تابع لوليه لم يقل به أحد
فرضنا ولاية تكوينية حتى إذا كان مسلم
لم يقل به أحد أن التبعية المولى فعلى إذا قلنا هكذا فكل العبيد والإماء الذين تحت يد المسلمين ولو بغوا على كفرهم لابد أن نقول بطهارتهم لأن المسلم هو ولي عليهم بينما لم يقولوا أحد بهذا الأمر هذا أنتم تأتون بهذا الشيء
ولاية تكوينية سمحت السيد لا فرضنا ولاية تكوينية للأب حتى لو كان أسيرا
لا الولاية ليس الأمور تكوينية أي ولاية لا
فجنابك فرضت ولايتين ولاية تكوينية ولاية تشريعية
هذا ليس ولاية تشريعية ولاية أصلية مو تكوينية الشارع يمكن أن لا يجعل ولاية للولي للأب على الطفل إذا كان مجنونا ليس له ولاية إذا كان لا يريد مصلحة ولده ليس له ولاية يسقط الولاية عند والديه وكذلك في مورد العبيد والإماء الولي إنما هو الحر الذي يكون العبد ملكه صاحب العبد على كل حال فهذا إذا مات ماذا تقولون وكذلك إذا انفرد بعد ذلك أخذوه مع والديه ثم باع الوالدين وبقي الطفل عنده فلا بد أن تقولوا لطهارته ماذا تقولون في هذا النقد هل تقولون لطهارته والظاهر خلاف ذلك لا يقال بذلك أو مورد آخر إذا قلنا مجرد كونه مع شخص آخر يعني قلنا أن السبب في الطهارة أو النجاسة أو الحكم بالكفر والإسلام وكونه بيد المسلمين فإذا كان ذميين مسيحيين أو يهوديين حرين في وسط المسلمين وكان لهما ولد ثم هؤلاء قد أعطوا ولدهم لمسلم ليربيه فأخذه إلى بيته أو إلى بلد آخر في دار الإسلام فهل تحكمون بطهارته بمجرد أنه وقع في يد المسلمين من دون سبي المفروض أنه ليس مسبي طفل حر مسيحي أو يهودي أو مجوسي أن والديه برضاهما قال لأحد المسلمين خذ هذا وربي للتربية هل تقول من طهارته أو لا الظاهر لا إنما الكلام في السابية ولكن في غير السابية لم يقال ذلك مع أنه إذا قلنا أن الميزان هو المعية في حكم الأطفال، يعني أن أطفال في إسلامهم وكفرهم تابعون لمن يكون معه، فعلى ذلك لا بد أن تقول أن ابن المسيح أو اليهودي أو المجوسي أو بنته إذا انتقل إلى بيت مسلم فهو محكوم بالطهارة، والله لا تقول بذلك، وغير ذلك من المسائل التي إن شاء الله نذكره في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.